أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومن يكثر سفره كالمكاري بضم الميم وتخفيف الياء، وهو من يكري دابته لغيره ويذهب معها فلا يقيم ببلده غالبا لإعداده نفسه لذلك، إلى آخر العبارة. الآن الشارع رضوان الله تعالى عليه بصدد بيان عبارة المعتن التي مثل فيها إلى مجموعة من الوظائف التي يكثر السفر من أصحابها، وقد تقدم حكمهم وأن حكمهم التمام. قال: ومن يكثر سفره كالمكاري، يعني لو اعتبرنا هذه فقرة جديدة تكون كأنها بلا، أو أن نقول من يكثر سفره كالمكاري، يريد أن ماذا؟ يعني إذا بنعتبر عبارة الشارح كأنها عبارة جديدة، ومن يكثر سفره يقصد به المصنف المكاري وفلان وفلان، يعني المكاري والملاح والأجير، لأنه ليس لها حكم هنا، ليس لها بيان لحكم في هذه الفقرة. لا أرى لها معنى آخر، طبعا هي خارجة عن السياق بحسب شرح بحسب عبارة الماتن إذا فصلناها عن ما سبقها، بحسب عبارة الماتن إذا فصلناها عن ما سبقها ليس لها معنى، فلا بد أن تكون معطوفة على من سبقها. ومن يكثر سفره يقصد به الشارع أو الماتن كالمكاري، هو المكاري بضم الميم وتخفيف الياء، وهو من يكري دابته لغيره ويذهب معها. لا، أحيانا تكون هذه العبارة مقدمة، هي القصد، أحيانا تكون هذه العبارة مقدمة لبيان حكم آخر سيأتي، لكن حيث أنه لا يوجد حكم آخر فليس الغرض منها إلا البيان بضم الميم وتخفيف الياء، وهو من يكري دابته، يؤجر دابته لغيره ويذهب معها، كان مثلا يكري جماله ويذهب معها، يقال له مكاري أو جمال أو ما شاكل ذلك، فلا يقيم ببلده غالبا. لماذا؟ لإعداده نفسه لذلك، لأنه أعد نفسه لهذه الغاية، مو أنه عمل هذا العمل مرة واحدة أو مرة أو مرتين استثناء، لا، هو عمله هذا لإعداده نفسه لذلك. والملاح وهو صاحب السفينة، شبيه بالمكاري إلا أنه ماذا؟ إلا أنه صاحب السفينة، ينقل المسافرين بسفينته. والأجير الذي يؤجر نفسه للأسفار، يعني هو يقوم بأداء أعمال الأعمال المطلوبة لكنه ماذا؟ يقضيها في الأسفار، عمله في السفر. والبريد المعد نفسه للرسالة، البريد تطلق منذ القديم على هذا الشخص الذي يقوم بنقل الرسائل الآن بين الأمصار، كانت الرسائل تنقل بشكل طبيعي، يعطى المسافر، يعطى شخص رسالة على إلى أن يصل، بعدين شافوا أن هذا يطول فرتبوا وقالوا بأنه المسافة بين الكوفة والبصرة مثلا تحتاج إلى هذا المقدار من المراحل، فخلينا على كل مرحلة شخص يرتاح مركز من صح التعبير، فيأتي حامل الرسالة مجدا في سيره إلى أن يصل إلى المكان المحدد، فيأخذ الرسالة شخص آخر، هذا يستريح وذاك يواصل، المسير أو يأخذ فرسه أحيانا لا يكون في فرس معاد مرتاح فينزل الدابة ويركب الدابة الأخرى. في النتيجة هؤلاء عملهم الآن سواء يركب دابة أخرى أو في النتيجة عمله ماذا؟ عمله نقل الرسائل، فعمله السفر. والوريد المعد نفسه للرسالة، لحمل الرسالة، أو أمين البيدر، كلها النماذج لوظائف كانت آنذاك والآن ربما بعضها لا زال موجود أو استجدت وظائف أخرى ما لها خصوصية، وإن كان بعضها ضربت في الروايات كأمثلة، أو أمين البيدر أو الأشتقان، معرب في الهامش معرب الاشتبان كلمة فارسية بمعنى حارس الحقل والمزرعة. وضابطه ضابط كثير السفر من يسافر إلى المسافة ولا يقيم العشرة كما أمر، أنه ماذا؟ أنه شغلتي سافر. فانتهينا من تلك الفقرة. الآن يأتي الشارح والماتن إلى بقية الشروط. الشرط الرابع من شروط القصد أن لا يكون السفر سفر معصية، وأن لا يكون سفره أي سفر المسافر معصية، وأن لا يكون سفره معصية. كيف يكون السفر معصية؟ هل يتصور أن يكون السفر بنفسه معصية أم لا؟ نفس السفر معصية وليس الغاية من السفر معصية. يمكن أم لا؟ نعم. هل فرار من الزحف؟ الفرار من الزحف في نفسه معصية. الفرار من الزحف في نفسه ماذا؟ معصية. إيه يعني الآن أن يكون سفره معصية بأن يكون غايته معصية أو مشترك بينها بين المعصية وبين الطاعة. ذهب لشراء أغراض معينة وشرب الخمر، غرضه من الذهاب هو الأمرين، أو مستلزمة لها، هي طبعا مشتركة يعني، أو مستلزمة لها كالتاجر في المحرم، كمن يتاجر في المحرم، هذه مستلزمة لها كالتاجر في المحرم. يمكن شوية مناقشة في المثال، لكن التوضيح الذي يوضح في هذا الكيفية أن غاية هذا الشخص هو السفر للتجارة، والسفر للتجارة في نفسه ليس ماذا؟ ليس غاية محرمة، لكنه باعتبار أنه يتاجر في المحرم ولم يسافر في الأصل للمحرم، وإنما سافر للتجارة، لكن
هذا التجارة مخصصة، يعني التجارة في الخمر مثلا.
يمكن المثال الأبرز، يمكن المثال الأبرز الشخص الذي يعني لو غضضنا النظر عن مثال المصنف أو الشارع عفوا، من يسافر للتجارة في الأصل، لكن هذه دقيقة شئتنا دقيقة طول بعد أن يسافر في الأصل للتجارة، لكن تكون التجارة مستلزمة للمحرم، كما لو كان مضطر مثلا لارتكاب محرمات معينة للوصول لهدفه للتجارة. يعني هو سافر للتجارة لغاية التجارة، لكنه مضطر لمثلا الفجور والعياذ بالله للوصول إلى غايته. لعل هذا المثال أقرب من المثال الذي ذكر الشارح، أو مستلزمة لها كالتجارة في المحرم. يعني المثال شوي يمكن التأمل هذا أن هذا ملازمة أو غاية. المثال الذي ذكر أقرب إلى الغاية منه إلى الملازمة يعني. والآبق، الآبق العبد الهارب، والناشز المرأة الخارجة من بيتها منافية خروجا منافيا لحق الزوج متاركة له ناشزة عنه، والساعي على ضرر محترم كمن خرج للوشاية بعمه عليه أفضل الصلاة والسلام والساعي على ضرر محترم. هذا الروايات من محمد بن إسماعيل والإمام الكاظم سلام الله عليه، والساعي على ضرر محترم، هو اللي وشبه عند هارون الرشيد، والساعي على ضرر محترم وسالك طريق يغلب فيه العطب. هاي كلها نماذج لسفر المعصية. وسالك طريق يغلب فيه العطب، هناك طريق احتمال الهلاك فيه، احتمال عقلاء معترف به، احتمال موهوم، وهذا اختار هذا الطريق مثل اللي يركب طراد ويروح المحيط مثلا، طراد يروح المحيط حتى لو حاط الاكل وشرب وكذا، النتيجه هذا موجه وحده، وكان الله غفورا رحيما. وسالك طريق يغلب فيه العطب، اي تلف النفس ولو على المال، لأن هذا حرام، حرام أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك. هل يجوز لك أن تركب قاربا وتذهب إلى المحيط؟ أنت القارب في المياه العادية هو يكون فيه خطر أحيانا، تروح البحار العميقة تكون أمواج فيها ضخمة كذا، هذا أكيد في الغالب لا ينجو، في الغالب لا ينجو. وسالك طريق يغلب فيه العطب، أي تلف النفس ولو على المال، تلف يعني تلف قد يكون على النفس أو على المال. المال الذي يحرم إكلافه، المال الذي يحرم إكلافه، أما إذا كان يمكن أكثر شيء يسير خلاص تقدير. وألحق به تارك كل واجب به بالسفر، وألحق بسفر المعصية تارك كل واجب بالسفر، يعني هو غاية من السفر ليس ترك الواجب لكن بسفره يترك الواجب، شفتوا؟ وألحق به تارك كل واجب بالسفر، بحيث أن السفر ينافي أداء الواجب. مثلا الشيخ علي مديون وسافر وهو مديون والدائن يطالبه بالدين، الديان يطالبونه، فسفره ينافي أداء الدين، ينافي أداء الدين. أو من سافر وترك عياله، العيال واجب النفقة ولم يؤمن لهم مصدرا للرزق. أنا أتكلم بعيدا عن الحكم الشرعي عند المعاصرين، أنا أتكلم الآن عبارة الشارع، عبارة الشارع أن هذا الذي ترك الواجب وهو الإنفاق على العيال كان بإمكانه لو أقام أن يبقى يعمل وينفق على عياله، لكنه سافر دون أن يؤمن لهم مصدرا للرزق، فبناء على هذه العبارة يكون هذا ماذا؟ يكون هذا من سفر المعصية، لأن سفره وإن لم تكن غايته أن يترك العيال، مسافر حتى يترك العيال، لكن سفره يستلزم ترك العيال، ما سافر ليتهرب من أداء الدين، لا، ولكن سفره يستلزم ماذا؟ عدم قدرته على العمل وأداء الدين مثلا. فحسب عبارة الشارع وألحق به تارك كل واجب به، أي السفر بحيث ينافي، بحيث أن السفر ينافي فعل الواجب. والصحيح عند المعاصرين أن مثل هذا الأمر لا يعد ماذا؟ من سفر المعصية، أن هذا الكلام يتم لو قلنا بأن الأمر بالشيء، الأمر بأداء الدين أو الأمر بالإنفاق على العيال يقتضي النهي عن ضده العام. الأمر أنت مأمور بالإنفاق على عيالك زوجتك وأبنائك، أو أنت مأمور بأداء الدين، هذا الأمر بأداء الدين يقتضي النهي عن عدم أداء الدين بلا شرط. الأمر بالصلاة يقتضي الأمر يقتضي النهي عن عدم أداء الصلاة، لا أنه يقتضي النهي عن كل فعل آخر غير الصلاة. واضح؟ لا أنه يقتضي النهي عن كل فعل آخر غير الصلاة. فالأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، وإنما يقتضي النهي عن ضده العام. وبالتالي وفق الرأي المعروف هنا، إذا لم تكن الغاية هذه لا يرون أن هذا من سفر المعصية بهذه الكيفية والبيان ذكره الشارع. وهي أي المعصية، وهي مانعة من القصر، من قصر الصلاة ابتداء واستدامة. لأنه الشرط الرابع هذا أن لا يكون سفره معصية، يعني من شروط القصر أن لا يكون سفره معصية. فإذا كان معصية فيتم. وعللوا بأن هذا حكم امتناني، وإن كان جاء على نحو الإلزام والعزيمة، لكنه حكم امتناني. الله عز وجل يمن على عبده بتخفيف فرضه عليه. وهي مانعة ابتداء واستدامة، وهي مانعة أي المعصية مانعة من القصر ابتداء، كما لو كان من أول سفره عازما على المعصية، واستدامة كما لو تبدلت نيته من الطاعة إلى المعصية. كان يريد القتال مع الإمام الحسين سلام الله عليه، فقلب غايته إلى القتال مع عدوه. موجود حالات هكذا. وهي مانعة ابتداء واستدامتان، فلو عرض قصدها، قصد المعصية، فلو عرض قصد المعصية في أثناء السفر، يعني بعد أن شرع في السفر قاصدا الطاعة، عرض عليه قصد المعصية، طرأ عليه قصد المعصية، فتبدلت النية من الطاعة إلى المعصية، فلو عرض قصدها في أثنائه انقطع الترخص، كانت وظيفته أن يقصر، فصار وظيفته أن يتم، انقطع الترخص حينئذ. وبالعكس يعني لو كانت سفره معصية فانقلب إلى طاعة. ويشترط حينئذ في حال تبدل النية، في حال التبدل من المعصية إلى الطاعة في أثناء الطريق، ويشترط حينئذ بمعنى قلنا تبدل النية من المعصية إلى الطاعة، مو بالعكس. لا، الطاعة كل فعل ليس فيه معصية. المقصود بالطاعة سفر الطاعة، يعني مو شرط أنه عمل قربي، المقصود به ما كان مباحا، نعم، بحيث انتفت الحرمة. ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة، ولو بالعود. ويشترط حينئذ حين تبدل النية من المعصية إلى الطاعة أن يكون ما بقي من الذهاب فيه مسافة شرعية، في ما بقي من الذهاب فيه عبارة شوي فيها شيء من الإضافة مع الشرع، أن يكون ما بقي من الذهاب فيه مسافة شرعية. زين، أو إذا كان قد وصل إلى مقصده، أو يكون الرجوع لوحده أيضا مسافة شرعية. ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة، ولو بالعود مو بالضم إلى المسبلة ما بقي، لا، ولو بالعود يعني ولو كانت المسافة في العود نفسه، كما لو كان قد وصل إلى مقصده. ولا يضم باقي الذهاب إليه، كما لو بقي عليه مسافة معينة إلى أن يصل إلى مقصده، فعدل عن نيته. طبعا هذه خلافية، حين هذا رأي الشارع، المعاصرين يرون أنه تحسب ما بقي وتضيفه إلى الآتي. يعني لو أنا تحرك شخص يتحرك من مكان من النقطة ألف إلى النقطة باء، قبل أن يصل إلى النقطة باء بعدة يعني بمسافة معينة غير نيته من المعصية إلى الطاعة. الآن المعاصرين يقولون يحسب من الآن إلى المقصد مع الرجوع. عبارة الشارح العبارة الأولى تفيد هذا المعنى بالنظر الأول، لكن بقرينة الفقرة التالية كأنه لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد حساب ما بقي لوحده أو العود لوحده، ولو بالعود يعني ولو بطريق العود. ويشترط حينئذ كون الباقي مكافة ولو بالعود، قلنا يعني ولو أن يكون الرجوع لوحده مكافة شرعية، ولا يضم باقي الذهاب إلى العود، ولا يضم باقي الذهاب إلى العود. هذا رأي ذهب إليه البعض، ويبدو من عبارة الشرح أنه يذهب إليه. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس، وأن يتوارى عن جدران بلده، وأن يتوارى عن جدران بلده. البلوغ حد الترخص في عبائرنا عبائر المعاصرين. يقول وأن يتوارى عن جدران بلده بالضرب في الأرض، يعني لا يكفي الشروع في المسافة، لأنه التفت هنا الفقهاء متفقون على أنه لا يجب الوصول، لا يجب قطع المسافة للقصر، وإنما قصد قطع المسافة كاف في التقصير. زي من متى أبدأ التقصير؟ من حين الوصول إلى حد الترخص، خفاء الأذان والجدران. يقول وأن يتوارى عن جدران بلده بالضرب في الأرض، وأن يتوارى عن جدران بلده بالضرب في الأرض، لا مطلق المواراة، كما لو كان هناك ماذا؟ كما لو كان هناك حافلة فذهب خلف الحافلة قال الآن أنا تواريت عن جدران بلدي وجدران بلدي توارت عني، لأنه خلف الحافلة أو خلف تلة أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يصح حينئذ ماذا؟ التواري. التواري المقصود هو التواري الحاصل من قطع مسافة معينة، خلنا نقول 3 كيلو متر 4 كيلو متر، بحيث عرفان ضربت الأرض بحيث توارى عن جدران بلده، لا مطلق المواراة، أو يخفى عليه أذانه، أو يخفى عليه أذانه. شوف استعمل عبارة أو، وأن يتوارى عن جدران بلده أو، فظاهر عبارة الماتن المصنف كفاية أحدى الضابطتين، ولا يشترط توفر كلتا الضابطتين. أو يخفى عليه أذانه ولو تقديرا، اختار يكون تحقيقا اختفى الأذان والجدران، كما لو قطع مسافة في الأراضي الأسيادية، فإنه إذا قطع 3-4 كيلو حتما ماذا؟ تختفي الجدران والأذان عادة في الوضع الطبيعي. وتارة تقديرا، شلون يعني تقديرا؟ افترض المؤذن في تلك المنطقة، لأن كلامنا عن الأذان بدون سماعات الأذان الأسيادي، المؤذن هناك مؤذن استثنائي صوته أعلى من أعلى مكبرات الصوت، صوته يبلغ إلى ما بعد المسافة الشرعية. لو فرضنا أن شخص صوته، المقصود ماذا؟ المقصود هنا خفاء الأذان والجدران بالنحو الاعتيادي ولو تقديرا كالبلد، فإذا قد لا يخفى حقيقة. هنا عدم الخفاء التفت، قال ولو تقديرا، لماذا؟ لأنه أحيانا الأمر يتطلب مسافة أطول أو مسافة أقصر. حتى شلون مسافة أقصر؟ كما لو كانت القرية في وادي منخفضة الأذان أنت من تتباع الخليل لا يوقف لا صوت أذان ولا انتراج جران. القرية منخفضة في مكان منخفض، أنت من تخرج من هذا المكان المنخفض تمشي لك 10 خطوات لن ترى قريتك ولن ترى ولن تسمع أذانها. هل نقول بلغ إلى حد التلخص؟ فإذا التقدير قد يكون في الجانبين، في تقدير يعني بنجي الآن، وقد تنعكس القضية، قد تكون القرية في مكان مرتفع، القرية صايرة على تلة، هذا لو يمشي إلى 20-30 كيلو قد لا يقفل الجدار، قد لا يقفل الجدار، فماذا يفعل؟ فيقول ولو تقديرا الخفاء، ولو تقديرا كالبلد المنخفض والمرتفع. هذا المثال، أحيانا الانخفاض يكون شنه البلد يؤدي إلى سرعة خفاء الجدران والأذان، والمرتفع يؤدي إلى بطء خفاء الجدران والأذان، يحتاج إلى مسافة أطول. ومختلف الأرض، الأرض الوعرة إلى الأرض فيها اعوجاج، سرعة أيضا ماذا؟ يعني بعض القرية هناك مثلا عدة تلال، فبسرعة أنت يمكن تمشي إلى أقل من كيلومتر ويختفي الأذان والجدران. وعادم الجدار والأذان، وعادم الجدار والأذان، بلد ليس فيه جدار ولا أذان، كما إذا كان البلد في الصحراء، في الصحراء شخص يقيم مع أشخاص في الصحراء ليس لهم جدران أصلا ولا يوجد من يؤذن هناك، كل كان يؤذن وسافر. والسمع والبصر، والسمع والبصر يعني وعالم السمع والبصر، يعني إذا كان هذا الشخص المسافر أساسا لا يسمع ولا يرى، يقول بعد خفي الأذان والجدران. يقول والمعتبر آخر البلد المتوسط، يعني من وين نحسب الجدران أو أي أذان؟ إذا إحنا في مدينة نلاحظ أذان أي مسجد فيها، يقول إذا المدينة صغيرة أو متوسطة فنطالع آخر المدينة، آخر جدران المدينة بالنسبة إلى البلد المتوسط أو الصغير. أما إذا كانت المدينة ضخمة مثل الآن المدن الكبيرة جدا موجودة في يومنا هذا، فإنه نطالع الحي والمنطقة في نفس المدينة. يقول آخر البلد المتوسط فمعلوم ومحلته في المتسع. فاصل وصورة الجدار والصوت لا الشبح والكلام، يعني والمعتبر الملحوظ في خفاء الجدار والأذان، صورة الجدار تارة تختفي صورة هنا طبعا النسخ مختلف المثالين، مثل لصورة الجدار والصوت النسخ مختلف كما سيتضح. وصورة الجدار والصوت لا الشبح والكلام، شوف خلنا نجيب مثال الصوت، مرئ الصورة صورة الجدار، وصورة الجدار والصوت لا الشبح والكلام. صورة الجدار تارة يختفي الجدار بحيث لا يبين منه شيء أبدا، هذا واضح ما عندنا كلام، وتارة لا، هناك طبعا تحقق الشرط، تارة لا الجدار خفي الجدار لكن يبين نوع الخاط، مثل كأنه خاط، هذا مو خاط كذا، شوف أنت كأنه يعبر عنه شبح، الشبح تختفي صورته متأخرة عن صورة الجدار، الشبح يختفي بعد صورة الجدار، يعني أول شيء يختفي شكل الجدار صورته، أشوفها كل جدار يبين، كل ارتفاع يبين كذا، في البداية يبين الجدار ثم تختفي صورته ثم يختفي الشبح، فالشبح متأخر عن الصورة، فلو اشترطنا خفاء الشبح سنسير مسافة إضافية، واضح؟ هنا يقول يكفي خفاء صورة الجدار ولا يشترط ماذا؟ خفاء الشبح. هذا نسق. النسق الآخر بالعكس تماما، قال وصورة الجدار والصوت لا الشبح والكلام. الصوت والكلام الموضوع معاكس تماما، المشروط الشرط هو ماذا؟ خفاء الصوت، ولا يشترط عفوا ولا يكفي خفاء الكلام. يعني انا الان اسمع المؤذن لكن لا اميز ولا كلمه من كلماته. اول شيء اسمع المؤذن واميز، يقول حي على خير العمل، هذا واضح انني لم اصل الى حد التلخص. واحيانا اثير قليل زياده اقول اسمع صوته بس ما ادري هو ايش قاعد يقول الحين. هنا خفاء للكلام دون الصوت، الصوت موصل، الذبذبات الصوتيه موصله، فالنسق مختلف. في المثال اللي ذكر اول شيء هو ضرب مثال وصورة الجدار والصوت، الجدار هو المعتبر والصوت هو المعتبر، مع ان الجدار يختفي، صورة الجدار تختفي متى؟ قبل الشبح. لا، صورة الجدار تختفي قبل اختفاء الشبح، لكن الصوت يختفي بعد اختفاء الكلام. هني لهذا قلت لنا النسق مختلف. المثالين بعد الشبح والكلام، الشبح متأخر الكلام متقدم، والاكتفاء بأحد الأمرين مذهب جماعة. والاكتفاء بأحد الأمرين يعني خفاء الجدران أو خفاء الأذان، يكفي خفاء الجدران أو خفاء الأذان، والاكتفاء بأحد الأمرين كما صنع المصنف هنا مذهب جماعة. والأقوى أصنع رأيك يا شهيدنا الثاني، ما نبقى بس فتاوى الشهيد الأول، أنت أيضا فقيه عظيم، يقول والأقوى اعتبار خفائهما معا، الجدران والأذان ما يكفي واحد بس، ذهابا وعودا، يعني في الروحة تبدأ بالتقصير متى؟ عند خفاء الجدران والأذان معا. في الرجوع من السفر ينتهي سفرك أو ينتهي قصرك عند ما تسمع الأذان والجدران، أو عفوا في هذا عندما تسمع أحدهما، عندما تسمع أحدهما. لا بالعكس، هناك اشترطنا ماذا؟ سيد الإمام هذا رأيي أيضا، الرجوع يكفي فيه اللي في بالي، يحتاج مراجعة، لكن اللي في بالي في الرجوع يكفي نفس أي شكل ثاني، في الرجوع يكفي أن أصل إلى المكان الذي أسمع فيه الأذان أو أرى الجدران، هاي اللي في بالي إذا ما خانتني الذاكرة. والأقوى اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا، وعليه المصنف في سائر كتبه، يعني المصنف الشهيد الأول في سائر كتبه ذهب إلى هذا الرأي، لكن هنا ظاهر العبارة خلاف هذا الرأي لأنه عبر بأو لم يقل و. ومع اجتماع الشرائط المتقدمة فيتعين القاصر، يتعين يعني يكون التقصير على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة، فيتعين القاصر فيكون القصر عزيمة لا رخصة، ومع اجتماع الشرائط فيتعين القصر بحذف الأخير، الأخير يعني ركعتين الأخيرتين في الرباعية إلا في أربعة مواطن. دخل الآن أنا عندي في الأخير سمعكم وشو؟ لا يغير هذاك أدق، بحذف أخيرتي الرباعية ضمن الشرح ما عدنا نفصل حتى كان نشوف شو اسمه بالضبط هناك. بحال في الأخيرة في الرباعية، أخيرتي الرباعية أصح يعني أدق. الأخير قد يعطي بحذف الأخير في الرباعية، الأخير قد يقول قائل بأنه لعل المقصود هو ماذا؟ الركعة الأخيرة، إذا كنا نحن على عبارة يعني. بحذف الأخيرتي الرباعية إلا في أربعة مواطن، يشير إلى مواطن التخيير الأربعة. يشير إلى مواطن التخيير الأربعة وتدل عليه على استثنائها عدة روايات لا بأس بقراءة بعضها. الرواية 3000 عفوا الرواية 11343 في الوسائل. رواية عن الصادق عليه السلام قال من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين بن علي عليه السلام. أيضا الرواية اللي بعدها 11344 الشيخ بإسناده عن علي بن زيار عن فضالة عن أبان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي إبراهيم الكاظم عليه السلام قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يرى لغيرهما، ويقول أن الإتمام فيهما من الأمر المذكور. أيضا الرواية 11346 علي بن مهديار قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الإمام الجواد أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها أن يأمر أن يؤمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن تقصر الصلاة ما لم ينم 10 أيام، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن قدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام 10، وقد ضغت بذلك حتى أعرف رأيك. فكتب بخطه عليه السلام قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، أن لا تقصر يعني حتى تصلي بلحاظ ما ذكر من فضل الصلاة حتى تكسب ثواب أكثر في الركعات، يعني أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة وغيرها من روايات. أيضا الرواية حملنا شيخنا 11353 عن عمران بن حمران قلت لأبي الحسن عليه السلام أقصر في المسجد الحرام أم أتم؟ قال إن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير. كاظم الرواية 11356 أيضا نفس المقاد، جملة من الروايات بنفس المقاد آخر الرواية قال تتم الصلاة في أربعة مواطن عن الإمام الصادق، تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام إلى غيرها من الروايات الكثيرة في هذا الباب. في هذا الباب في أكثر من 15 رواية، لعله 18-19 رواية، 23-24 رواية، ما شاء الله الشهيد الشيخ الحر ذاك روايات كثيرة في هذا الباب. بنفس المفاعل. طبعا بعضها تدل على التحيير، بعضها ظاهرها لزوم التمام أو ظاهرها لزوم القصد. سيأتي الكلام على بعضها في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و